قبل أن نبدأ محاضرة جديدة وقبل أن نأخذ لحظات في صلاة، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة والله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه، بمعنى لم تفهمه. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. الكتاب يقول لنا أن الله يرى العالم ظلمة، والظلمة ربما تكون داخلي أنا الإنسان، وداخلك أنت الإنسان. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. الله يقول أن النور يأتي إلى الظلمة، وهذا هو دور الله دائما، أن يحضر النور إلى الظلمة. دائما في وسط الظلمة سيحضر الله نور، نورا ما. فكرة ثالثة، أن العالم الظلمة لم تعرف النور عندما جاء النور إليها ولم تفهمه. إذن ما يريد أن يقوله الكتاب هنا أنه ليس بالضرورة عندما تتعرض إلى النور سوف تتعرف على النور، بالعكس، العكس تماما. الحقيقة تقول أن معظم الناس سوف يتعرضوا إلى النور ولن يتعرفوا أو يفهموا النور. إذن ليس بالضرورة ما تتبعه هو النور. النور قد ربما قد جاء إليك في يوم ما ولم تتعرف عليه، وأنت ما زلت في الظلمة. الظلمة لم تدركه. لا يفوتنا أبدا أن أعظم وقت للنور كان عندما جاء الرب يسوع بنفسه إلى عالم الظلمة. الرب يأتي، الله يأتي إلى الظلمة بنفسه، والظلمة لم تتعرف عليه ولم تتبعه. هذا أكبر دليل مخيف، أقول مخيف، أن النور سوف يأتي إليك ولن تتعرف عليه، وستستمر في اتباع الظلمة. أقولها مرة أخرى، أن معظم البشر سوف يتبعون الظلمة، خارج الكنيسة أم داخل الكنيسة. أن الظلمة تحيط الإنسان من كل جانب، وهي في داخله أيضا. إذن مسؤوليتك أيها الإنسان الفرد أن تبحث عن النور وتتعرف عليه عندما تتعرض له. الواقع يقول لنا أن هذا البحث ليس سهلا، وإلا لخلص الجميع. البحث ليس سهلا، بل هو صعب جدا. الفكرة السادسة، أنه لا يفوتنا أبدا أيضا أنه في وقت المسيح أكبر مكان للظلمة كان الهيكل، وأكبر أناس في الظلمة كانوا من يدعوا الروحانية، ومن يدعوا الإرشاد، ومن يدعوا أنهم قادة للشعب. إذن الأبنية لا تعني شيء عند الله، البناء لا يعني أي شيء عند الله، وهو ليس ضمان للاحتفاظ بالنور مهما أطلقت الأبنية على نفسها. أنا واقع مخيف أنني أكون في مبنى ما وهو يحمل الظلمة، واقع مخيف. كيركيغارد مرة أخرى: الأبدية لن تسألك إذا كنت أحببت زوجتك، بالطبع إنها تريد منك ذلك، ولن تسألك إذا كانت هي حدقت عينك واشتياق قلبك، بالطبع إنها تريد ذلك، ولن تسألك ماذا فعلت لتسعد زوجتك، بالطبع إنها تريد منك ذلك، ولن تسألك ماذا فعلتما معا لترتيب بيتكما، مع أنها ترى ذلك هاما، ولن تسألك عن النصائح المفيدة التي حصلت عليها من آخرين أو التأثير المدمر للآخرين في حياتك. لن تسألك إذا كان زواجك أفضل من آخرين أم لا. لا لا، الأبدية لن تسألك كل هذا، إنها لن تهنئك على هذا ولن تقارنك بآخرين. الأبدية سوف تسألك سؤال واحد فقط عن الأمر الأوحد المطلق: هل أنت كنت في وعي لنفسك عن أهم علاقة في الوجود، وهي علاقتك بنفسك كفرد يقف أمام الله؟ نأخذ دقيقة في صلاة. يا رب، أنا أعلم تماما ما يتحدث عنه كيركيغارد، لأنك أنت تحدثت عنه. الأبدية سوف تسألني ماذا فعلت بيومي وكيف قضيت يومي، وسوف تسألني إذا كنت أحببت زوجتي أكثر من محبتي لك، وسوف تسألني إذا كنت أحببت أولادي أكثر من محبتي لك، وسوف تسألني إذا كنت ضحيت بحياتي من أجل زوجتي أولادي ولم أضحي بحياتي من أجلك، وسوف تسألني كم من النقود امتلكت وكم من الله امتلكت. أسألك أن نتعرف عن النور عندما يأتي إلينا. بارك عقولنا وساعدنا أن نأخذ الاختيارات الصعبة، وساعد من يهرب من الحقيقة أن يتوقف ليتعرف على الحقيقة. نسألك هذا في اسم المسيح، آمين. مرة سابقة قدمنا تاريخ حالة الزوج الذي تزوج أمه، وقمنا بتحليلها تحليل إلى درجة عميقة إلى حد ما، ليس تحليل كامل، وشرحنا تفسيرات لاعتراضات الزوج واعتراضات الزوجة، وشرحنا ديناميكية الزواج وديناميكية كيف وصل هذا الرجل إلى ما وصل إليه اليوم. نستكمل حوارنا اليوم في ماذا سوف يحدث إذا ذهب الزوجين إلى المرشد الغير متعلم، ثم ماذا سوف يحدث إذا ذهب إلى المرشد المتعلم. عندما يذهب الزوجين لقائد الاجتماع أو المرشد أو الراعي الغير متعلم، الغير فاهم لتعقيدات النفس البشرية والتوائها، فنجده بسذاجة شديدة تبعث على الحزن الشديد في نفسي عندما استمع لما يفعله البعض. نجده يفعل الآتي: ينهمك في محاولات لحل الخلافات والمشاجرات الحادثة بين الطرفين. مثلا الزوج يعترض على لبس الزوجة أنه غير محتشم، فيقترح على الزوجة أن تلبس ثيابا محتشمة. نجده يقول للزوج، عندما تقول الزوجة لهذا المرشد أنه غير عاطفي، يقول للزوج: حاول أن تكون أكثر عاطفية مع زوجتك، احضر لها وردة، احضر لها أي شيء من الخارج، حاول أن تحتضنها، وهكذا. وهذا هو منتهى السذاجة. عندما تقول له الزوجة أن زوجها يحتفظ بنقوده في حساب خاص، يقترح على الزوج أن يضع الزوجة معه في الحساب الخاص به، وللعجب ربما الزوج يفعل هذا تحت ضغط عدة شهور، ثم بالطبع سيعود لفصل الحساب. ينبغي أن يعود لفصل الحساب. سيحاول هذا المرشد الغير متعلم أن يحاول حل الخلافات، خلاف تلو الخلاف. الزوج يعترض على عمل الزوجة ويطالبها بالتزام المنزل، فيقترح على الزوجة الخضوع وترك العمل، وربما الزوجة تفعل هذا. هي تفعل هذا في رأي عن حماقة، وتفعل هذا رغبة في تهدئة الموقف. الزوج يعترض على لبسها أو خروجها أو الاهتمام باحتياجاته الشخصية أو بطريقة تنظيف المنزل أو بكي قمصانه أو الأكل أو كل هذه الأمور، طريقتها في تربية الأولاد. الزوج يعترض أنها هي المسؤولة عن كراهية الأولاد له، وأنها لا تخاطب والدته يوميا على التليفون. يعترض الزوج، وهذا المرشد الغير متعلم الساذج يطالب ويطلب التنازلات من الزوجة لتهدئة الموقف والحفاظ على الكيان الأسري والأولاد والشرف الأسرة. إذن هذا المرشد الغير متعلم سوف يحاول أن يحل الخلافات ويطالب الزوجة بالخضوع، ونجده يستعمل الحق الكتابي في مطالبة الزوجة بالخضوع والغفران لزوجها، لكنه يقول لها بينه وبينها أنه متعاطف معها، لكن ما باليد حيلة. بينه وبينها، لأنه لا يجرؤ على مواجهة الزوج إذا اكتشف شيء ما. ما يطالب الزوج به هو أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة. كيف؟ لا نعرف كيف، لكنه يقول له: حب زوجتك كما أحب المسيح الكنيسة. هل يقدم له الطريقة كيف وهو في هذه الإعاقة؟ لا يقدم له، فقط يقدم له الوصية الكتابية. إذا اعترضنا نحن المشوريين المتعلمين الدارسين لتعقيدات النفس البشرية والتوائها، إذا اعترضنا على هذا الأسلوب الناقص الساذج الغير متعلم، نجد هذا المرشد يلوح في وجوهنا بسيف الكتاب المقدس والحق الإلهي، ويقول لنا: هذا هو رأي الكتاب المقدس في هذا الزواج، ولا نزيد كلمة واحدة على هذا. نقول لهذا المرشد الغير متعلم: نعم، هذه اتجاهات روحية كتابية جميلة ما تحاول أن تفعله يا سيدي، لا خلاف على ذلك، ولا يجرؤ مسيحي أن يعترض على أن الزوج يحب زوجته كمحبة المسيح، أو على خضوع الزوجة لزوجها، الخضوع الكتابي الصحيح وليس خضوع البشر، ليس خضوع البشر، ليس خضوع قوانين بالية اجتماعية ندعي أنها روحية ولكنها تنبع من المجتمع. لا يجرؤ مسيحي أن يعترض على هذا المرشد. هذا المرشد بعد أن قضى على الأكثر 3 جلسات مع الزوجين، ترك السرطان الآكل في جسد الزوج في نفسه كما هو، دون أن يفهمه، دون أن يتعرف عليه، دون أن يعالجه، دون أن يفعل أي شيء. أرجو أن نرى اتجاه هذا المرشد مرة أخرى، يطالب بالمحبة، بالخضوع، بالغفران، ويحاول حل الخلافات الظاهرة أو الظاهرية التي يقدمها له الزوجين، ولكنه يترك الزوج بعد هذه الجلسات ويعتقد أنه أدى دوره في المسيح، وينام هذا المرشد الليل وضميره في ارتياح لأنه خادم المسيح الذي يتفانى في خدمة السيد. وفي أثناء كل هذا السرطان يأكل في نفس الضحية. إن هذا الاتجاه في الخدمة، هذا الاتجاه في المساعدة، إنما هدفه إرضاء الكبرياء الروحي لهذا المرشد، ليس هدفه مساعدة الآخرين فعلا أو ينبع من محبة صادقة، إنه ينبع من كبرياء روحي، كبرياء أننا نعرف الحق ونرشد الآخرين وأن الآخرين يأتوا إلينا وأننا نمتلك الحق. لابد علينا أن نعترف أن هذا الاتجاه لا يأخذ هذا الزوج إلى أن يكون إنسانا كاملا في المسيح، والكتاب أوصانا أننا نحاول أن نقدم كل إنسان عذراء عفيفة إلى المسيح. ما فعله هذا المرشد الغير متعلم لا يأخذ هذا الإنسان خطوة أقرب إلى المسيح، لأنه يتركه بسرطانه الآكل في نفسه. لا يمكن أن يكون إنسانا كاملا في المسيح والسرطان يأكل في نفسه وروحه وكيانه. إذن بهذه النوعية من المساعدة نحن نخدع أنفسنا في الكنيسة، نحن لا نساعد أحد، نحن نخدع أنفسنا، نحن نضع عناوين جميلة لكننا لا نساعد أحد. ولابد هنا أن نستمع إلى يوجين كينيدي، وهو مشهور أمريكي كاثوليكي ويدرس في جامعة ليولا بولاية إلينوي مدينة شيكاغو، وهي أهم الجامعات المسيحية في المشهورة المسيحية. يوجين كينيدي نسمعه يقول هذه العبارة، يقول أن المشير الناضج، أرجو أن نلاحظ تعبير الناضج، لأن المرشد الذي تحدثنا عنه هو غير ناضج، هو قاصر، هو جاهل، هو أحمق، لكنه يدعي الحكمة والحق. المشير الناضج لن يتسرع بتطبيق حلول روحية بحتة، هكذا يقول كينيدي، مثل الصوم والصلاة، لن يتسرع بتطبيق حلول روحية بحتة لمشاكل لها جذور عميقة ومتعددة ومتشابكة. التشخيص يشتمل على الفهم العميق لكل الإنسان، ونضع خطوط تحت كلمة لكل الإنسان، بمعنى كل جوانبه، الجوانب الروحية، النفسية، الجنسية، الاجتماعية. هذا اقتباس كينيدي أو كلمات كينيدي في كتابه On Becoming a Counselor. المشير الناضج لن يتسرع بتطبيق حلول روحية بحتة لمشاكل لها جذور عميقة ومتعددة ومتشابكة، والحالة التي قدمناها هي حالة ينطبق عليها اقتباس كينيدي. التشخيص لابد أن يشتمل على الفهم العميق أولا. قبل أن أصل للتشخيص لابد أن أفهم عمق ما أنا أمامه. إذن إذا حاولنا أن نطبق حلول أو علاجات روحية في هذه الحالة التي قدمناها، حلول روحية فقط، حلول روحية بحتة، نحن نخطئ الهدف ونضل الطريق ونضلل الزوجين. ماذا يفعل إذن المشير المتعلم الماهر؟ ماذا يفعل؟ واحد، أول شيء يفعله هو تكوين علاقة مع الزوج. أول شيء يفعله هو تكوين علاقة. إذا لن نستطيع أن نكون علاقة في 3 أو 4 جلسات مقابلات، لابد من تكوين علاقة، وتكوين علاقة يأخذ وقت أطول من هذا. أول شيء يفعله تكوين علاقة مع الزوجين، وبالتحديد والأهم مع الزوج. في هذه العلاقة يبدأ شيء هام جدا في الحدوث، يبدأ برعم الثقة، جذر الثقة يتكون بينهما، أي بين المشير والزوجين أو المشير والزوج. عندما يتكون جذر أو برعم الثقة، يبدأ الزوج في فتح صفحة حياته للمشير، وهذا هام جدا، بدون هذا لن نصل إلى شيء. هذه العلاقة هي ما نسميه العلاقة المشورية، وهذه العلاقة هي المفتاح لكل ما سوف يحدث بعد ذلك. نمرة 2، يبدأ الطرفين أي المشير والزوج، أيضا في وجود الزوجة، يبدأ الطرفين في فهم الأبعاد والعوامل التي لعبت دورا في تكوين شخصية الزوج. نحتاج أن نفهم هذه العوامل والتي شرحتها لحضراتكم، وبالتالي اكتشاف أسباب اتجاه السلوك نحو الزوجة، السلوك الذي يسلكه الزوج. لن نستطيع اكتشاف اتجاه السلوك بدون أن نفهم العوامل التي لعبت دور في نشأة هذا السلوك. 3، هنا وهنا فقط، هنا وهنا فقط يكون الزوج أكثر انفتاحا لعملية التغيير. هنا وهنا فقط، بعد أن أفعل 1 و2، هنا فقط وليس قبل ذلك وليس بأي أسلوب آخر، هنا فقط يكون الزوج مستعدا لعملية التغير، وكل هذا يحتاج إلى وقت. لا أقول أن هناك ضمان للتغير، لا يوجد أي ضمان في الدنيا لتغير إنسان. قد يعيش الإنسان ويموت بمرضه رغم كل المحاولات الماهرة لمساعدته، لا يوجد ضمان، لكن لابد أن نعطي له الفرصة الماهرة المتعلمة، ثم تأتي الأبدية فتسأله: هل تعرفت على النور عندما رأيته؟ لابد أولا أن نضع النور أمامه، لكن هذا المرشد الغير متعلم لا يستطيع أن يقول أنه وضع النور أمام هذا الزوج، بالعكس لقد أزاده ظلمة بجهله. نمرة 4، مساعدة الزوج على استرجاع ثقته بنفسه المفقودة. نمرة 5، مساعدة الزوج على أخذ قرار إرادي. كلمة هامة جدا، لابد أن هذا الزوج يأخذ قرار إرادي كياني للتوقف عن محاولة قهر وسحق الأم أولا، وبالتالي التوقف عن قهر وسحق الزوجة. لن يحدث شيء بدون هذا القرار الإرادي، والمشورة تلعب دور في تحفيز إرادة الإنسان لأخذ قرار إرادي. نمرة 6، أخذ خطوات عملية، وأقول عملية مرة أخرى، عملية لاسترجاع الثقة المفقودة في العلاقة الزوجية بين الزوجين. هذه الخطوات العملية سوف تأخذ وقتا طويلا جدا. نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أنها تأخذ أسابيع، إنها سوف تأخذ وقتا طويلا جدا. يقول لنا المشوريين شهورا ربما سنينا، وهذا يتطلب أساسا تغييرات جذرية في سلوك الزوج، جذرية في سلوك الزوج مع تغيير أيضا في ردود أفعال الزوجة. نمرة 7، يأتي الحق الكتابي مصاحبا للخطوات الستة الأولى، يلعب دوره بقوة وبفعالية عندما يكون مصاحبا للخطوات السابقة. أرجو أن أعيد هذه العبارة مرة أخرى، الحق الكتابي يلعب دوره بقوة وفعالية عندما يكون مصاحبا للخطوات السابقة. عندئذ نستطيع أن نتحدث عن المحبة، عن الخضوع، عن الغفران، عن التضحية، عن كل شيء كتابيا، فقط عندما يكون مصاحبا للخطوات السابقة، لأن الطرفين يكونا مستعدين الآن للتعامل مع الفكر الكتابي. نمرة 8، الله الروح القدس هو العامل الخفي الذي يعمل داخل المشير أولا، وإن كان المستشير أيضا يعرف الله فسوف يعمل داخل المستشير ثانيا. الله الروح القدس له مصلحة ضخمة في هذه العملية، لأن الله الروح القدس يريد أن يحضر كل إنسان كاملا في المسيح. عندما يكون هذا المشير المسيحي في قلب الله، فإن الله سوف يكون معه، وبالتالي سوف يكون لله قصد، وسوف يكون الله موجود في اللحظة التي يدخل فيها هذا المشير المسيحي إلى غرفة المشورة، سوف يصاحبه. السؤال الملح لنا ولهذا القائد الغير متعلم، كم من المقابلات يا عزيزي، كم من المقابلات سوف تأخذ هذه الرحلة التي تحدثت عنها؟ أنت يا سيدي أخذت 3 أو 4 مقابلات على الأكثر، ده إذا كان عندك وقت وعندك بعض الحب، بعض قشور منه، قشور، أخذت 3 أو 4 مقابلات في مشكلة تأخذ سنينا، من تخدع؟ أقول لك أيها المرشد الغير متعلم، المشكلة ليست مشكلتك وحدك، لكن مشكلتك أيضا هي مشكلة من يتبعك بجهل وحماقة. مشكلة القائد الخاسر ليست مشكلته وحده، مشكلة من يقاد منه، من سمح له أن يقاد منه. إذن الاثنين سوف يحاسبا، وأعمى سوف يقود أعمى، كليهما يسقطان. إذن أنت أيها الإنسان، يا من تريد أن تتبع مرشد غير متعلم، أنت مسؤول عن اختيار من تتبعه ومن تذهب إليه للإرشاد، أنت مسؤول. وممكن أن ينشر كل ضلالاته كما يريد، ضلالاته سوف يكون لها تأثير عندما يتبعه شخص، إذا لم يستمع إليه شخص فسوف يتحدث إلى الهواء، لكن للأسف لا يوجد شخص يتحدث إلى الهواء، كل شخص مضل له أتباع كثيرون، هذه هي الحقيقة. هل ما فعلته من 3 أو 4 مقابلات نستطيع أن نسميه مساعدة؟ هل نستطيع أن نسميه خدمة؟ هل نستطيع أن نسميه محبة؟ أقول أنه لا يكفي فقط أن أدرك هذه النقاط 8 التي قدمتها، لا يكفي فقط أن أدركها، لكن ينبغي أيضا أن أتعرف على أن هناك طريقة منهجية وقواعد وأصول لهذه العملية التي قدمتها. هذه المنهجية وهذه القواعد وهذه الأصول هي دراسة المشورة المسيحية التي أقدمها. نحن نقدم منهاج ومبادئ لها قواعد، لها أصول، لها ممارسات، ليست ارتجالية وليست عشوائية. في ماذا يفعل المشير الدارس الماهر قدمت 8 نقاط، هي الاتجاه الذي أؤمن به والذي أنهجه في ممارساتي للمشورة، لكن أحب أن أقدم اتجاهين آخرين بيتحكموا أو لهم دور في الكنيسة، اتجاهين رئيسيين لا أوافق عليهما على الإطلاق، وأنا في اختلاف معهما واعتراض شديد عليهما، وأعتقد أنهما اتجاهين غير علميين ويدعوا الروحانية والكتابية، ويهددوا الاتجاه الآخر الذي أؤمن به بأنه عندما يلجأ إلى العلم فهو بذلك قد كفر. فالاتجاهين دول بيكفروا الاتجاه الذي أؤمن به، وهو اتجاه الانتجريشن أو الدمج. الاتجاه الأول يتزعمه جاي آدمز، هو زعيم هذه المدرسة، إن سميناها مدرسة أفضل أن يطلق اسم اتجاه لأنها ليست مدرسة، لا ترتقي إلى هذا المستوى، مستوى المدرسة، الاتجاهين لا يرتقي، فهما اتجاه في الكنيسة، بالطبع ليس خارج الكنيسة لأنهما اتجاهين مسيحيين. جاي آدمز كتب كتابين مشهورين، واحد اسمه Competent to Counsel والثاني اسمه Christian Counselor's Manual. جاي آدمز يقول، دي عنوان المدرسة بتاعته، عنوانها في جملة يعني، إن كل ما يحتاج الإنسان المسيحي في الحياة لمساعدة نفسه
ومساعدة الآخرين هو الكتاب المقدس. إن كل ما يحتاجه الإنسان المسيحي في الحياة لمساعدة نفسه ومساعدة الآخرين هو الكتاب المقدس. وبهذا يرفض جي آدمز كل ما هو آتي من علوم النفس، علوم الإنسان، علوم دراسة الإنسان، يرفضها رفضا باتا، لأنها آتية من غير المؤمنين، لأنها آتية من أشخاص لا يؤمنوا بالمسيح، وبالتالي هم في ظلمة. ويصر جي آدمز أن لا يستعمل أي شيء من هذه العلوم في محاولة مساعدة اللاجئين إليه للمساعدة أو طالب المساعدة. فإذا ذهبنا إلى طريقة آدمز في معاملة في التعامل مع هذين الزوجين، فسوف نجده يراجع ما فعلوه، يعني أنتوا عملتوا إيه، فيحكوا له القصة، وفي مقابلة أو اثنين لا يزيد عن هذا، وهو يعترف بهذا، ثم يعرض عليهم الحق الكتابي بسرعة جدا دون الدخول في تفاصيل كثيرة، ويظهر لهم أساسا أنهما ساقطين أي خطاة، وأن هذه هي طبيعة الإنسان، ويشرح لهم أين سقطوا، الخطايا بتاعتهم، ثم يسألهم هل فهمتوا أين سقطتوا؟ يقولوا نعم فهمنا. هل أنتم مستعدين للاعتراف والتوبة؟ نعم إحنا مستعدين للاعتراف والتوبة. وهنا ينتهي أو تنتهي العلاقة المشهورية. نرى أن جي آدمز لم يصل إلى السرطان، وإذا وصل إلى السرطان فهو لم يصل إليه بالكتاب المقدس، لكنه وصل إليه عن طريق العلم، وهو يرفض أن يعترف بهذا لأنه هو دارس كلينيكال سايكولوجي، فهو فاهم، لكنه لا يريد أن يعترف بهذا، لأن الكتاب المقدس في صفحاته لا يحكي لنا عن قصة هذا الزوج والصراع الدموي بينه وبين والدته ونقل هذا الصراع إلى زوجته. فجي آدمز سوف يكتفي بالعلاج من السطح، وحتى لو وصل إلى السرطان بالصدفة فسوف يقوم بتوبيخ الزوج على خطيئته ويطالبه بالتوبة، ويوبخ الزوج أنها غير خاضعة وغير غافرة وغير محبة، لأن هذه هي الاتجاهات الكتابية، وأنا أتفق معك كتابيا بالطبع أن هذه هي المشاكل التي الروحية التي وقع فيها الزوجين. فهو يقوم بعملية توبيخ، ولذلك سمى مدرسته نوثيتك كونسلينج، ده اسم المدرسة بتاعته نوثيتك كونسلينج. وكلمة نوثيتك جات في الكتاب المقدس في تيتوس 3:10، وفي الترجمة العربية في الكتاب المقدس فان دايك ترجم الكلمة نوثيتك انذار. فلو رحنا تيتوس 3:10 هنلاقي هذه الكلمة في العربية تحت انذار، وده عنوان مدرسة جي آدمز، التوبيخ أو الانذار. وهنا بما أن احنا خارج الولايات المتحدة فلابد أن نقول أنه هذا الاتجاه لا يجد رواج شديد في معظم الكنائس في الولايات المتحدة، بالطبع له بعض الأتباع، معظم أتباع جي آدمز موجودين في الحركة الكاريزماتية لأنها حركة متصلبة ولها أخطاء كثيرة في رأيي، كاريزماتيك موفمنت، فمعظم أتباعه في الكاريزماتيك موفمنت. إذن هذا هو الاتجاه الأول الذي نجده في الكنيسة مقنن بالطبع في الكنيسة الغربية، ونحن هنا إن كان أحد يتبع هذا فهو يتبعه ليس عن دراية بجي آدمز، لكن يتبعه دون أن يفهم معنى عنوانه أو شيء عنه، هو يتبعه بالصليقة لأنه لا يحتاج أي دراسة، لا يحتاج أي شيء في أي شيء، وهذا هو ما فعله هذا القائد الساذج الغير فاهم الذي تحدثت عنه. الاتجاه الثاني الذي أيضا أختلف معه اختلاف شديد هو الاتجاه الذي يسمى بالشفاء الداخلي أو inner healing. هذا الاتجاه من أوائل الأشخاص اللي كتبوا عنه أو يتزعموه واحدة اسمها روث كارتر ستيبلتون. في الناحية الإنجيلية روث كارتر ستيبلتون، وفي الناحية الكاثوليكية يتزعموا الأب أو فاذر فرانسيس ماكنوت. فاذر فرانسيس ماكنوت كتب كتاب شهير جدا اسمه هيلينج أو الشفاء سنة 1974، وتحت في العنوان في الصفحة في الكفر بتاع الكتاب كاتب الانر هيلينج أو الشفاء من خلال الصلاة through prayer. فواضح هنا اتجاهه، هذا الاتجاه. بالطبع أنا أتحدث بالتفصيل عن هذه الأشياء، أنا مجرد بهدلكم بس فكرة عشان أعمل فرق ما بين الاتجاه الذي أتبعه وأعلمه واتجاهين آخرين هنلاقيهم موجودين كل داخل الكنيسة، حتى لو غير مقننين أو مش فاهمين مش عارفين عناوينهم هم إيه. فأنا بقول لكم عناوينهم هم إيه. الاتجاه الثاني وهو الشفاء الداخلي، ماذا سوف يفعل لهذه الحالة؟ لو تعرف أن الزوج عنده المشكلة، لو تعرف أن الزوج عنده مشكلة، فسوف يقول للزوج أنه أكيد هناك جروح في الطفولة، ويستعمل هذا التعبير جروح في الطفولة. إذن هو هنا هذا الاتجاه يتفق مع علم النفس أنه في شيء حدث في الطفولة، لكن عند النقطة دي بيفترق كل واحد، بيروح واحد يروح شرق واحد يروح غرب، لا علاقة لهما من هذه النقطة. الشفاء الداخلي هيجي للزوج ويقول له ارجع لهذه الجروح، تذكر ما حدث في الماضي، ثم تخيل أن المسيح آتي الآن. فعلا ده اللي بيحصل، أنا أنقل صورة حقيقية لا مبالغة فيها. تخيل أن المسيح يأتي الآن ويضع يده على هذه الجروح، والعملية دي بتحدث من خلال تأمل أو صلاة في المقابلة المشورية، أنا ما أقدرش أسميها مقابلة مشورية طبعا. وبعد مرة أو اثنين من تخيل أن المسيح يأتي ويضع يده على الجروح بالإيمان، اللي بالكم الكلمات المهمة هنا، بالإيمان يعلن أو يعلن المشير للمستشير، طبعا لا هو مشير ولا الآخر مستشير، لكن يعلن لطالب المساعدة أن بالإيمان الشفاء قد حدث. وهنا يطلق الزوج ليعيش ما قد حدث فعلا بالإيمان، وهي حرية الشفاء الداخلي الذي حدث. بالضبط زي ما يكون عندي حد مريض بمرض عضوي ويذهب إلى راعي أو قصة أو خادم أو أي شخص ويقول له أنا أؤمن أن الله يريد أن يشفيك بدون أدوية أو جراحة أو أطباء، فيضع يده عليه ويصلي، وعلى المريض أن يقبل بالإيمان عمل الله في مرضه، ويخرج بالإيمان مقتنعا أن الشفاء قد حدث، وعليه أن يعيش في هذه الصورة الجديدة أو هذا الوضع الجديد، وضع الشفاء. وعندما لا يشفى فإن المريض يقال له أنت لم تؤمن كافيا، فتعال نصلي تاني علشان نحصل على الإيمان اللازم لعملية الشفاء. ما هي بعض مساوئ هذا الاتجاه، اتجاه الشفاء الداخلي؟ واحد، إنه في ضيق أفق الشديد يضع طريقة واحدة فقط لتعامل الله مع مشاكل البشر، وهي طريقة الشفاء اللحظي وبطريقة معينة وبأسلوب معين. فلماذا أذهب أنا لهذا الشخص لكي ما أحصل على الشفاء إن كان الموضوع هو صلاة وتوبة وتخيل أن المسيح يأتي؟ لماذا لا أفعلها في منزلي أو في بيتي؟ ولماذا لا أفعلها مع أي شخص؟ ليه أعملها مع الشخص ده؟ هل هو عنده موهبة معطاة من الله؟ أسئلة طبعا كثيرة بلا إجابات. نمرة اثنين، أنه يتعامل مع المشاكل بطريقة سطحية ساذجة، وأن هناك نوع من السحر الروحي اللاهوتي في هذه العملية، ماجيك، في spiritual magic، نوع من السحر الروحي اللاهوتي. ثلاثة، أنه لا يهتم دائما للوصول إلى منشأ المشكلات، لا يهتم دائما، خطين تحت دائما، للوصول إلى منشأ المشكلات. بين قوسين أوقات يصل، أوقات يصل، ولكنه قد يكون وصول بالصدفة وليس بطريقة منهجية دائما. فالمهم هنا ليس الوصول إلى منشأ المشكلات، المهم هو حدوث عملية الشفاء السحرية، المهم هو عملية الإيمان في عمل الله في حياة هذا الإنسان. نمرة أربعة، إنه لا يهتم بتكوين علاقة بين المشير والمستشير. وفي رأيي أنا لا نستطيع أن نطلق عليهما مشير ومستشير. نمرة خمسة، لا يهتم بأن يحصل المستشير أو الزوج هنا على عملية الفهم. فعملية الفهم التي هي عملية مغيرة لكيان الإنسان، ليس فقط في هذه المشكلة، لكن عملية الفهم عملية هامة جدا للحدوث النضج الروحي والفكري. هذه العملية غير هامة في الشفاء الداخلي، ما يهم أن يأتي المسيح وضع يده عليه، لذلك هي عملية قاصرة. فلا يهتم بأن يحصل المستشير أي الزوج هنا على عملية الفهم اللي هي الإنسايت، المهم هو التوبة والشفاء. نمرة ستة، هذا الاتجاه يرفض أنه في أحيانا كثيرة عملية التغير أو التغيير هي عملية متدرجة. It is a process. إنها عملية متدرجة تأخذ وقتا، وأنا ما تكون وترسخ في سنين سوف يأخذ وقتا لتغييري، ربما سنين. عملية الشفاء الداخلي تضرب بهذا عرض الحائط، تضرب عملية التدرج وأن التغيير يأخذ وقتا، تضرب بكل هذا عرض الحائط. حتى ديفيد سيمنز اللي كتب كتابه المبسط جدا Healing for Damaged Emotions، الموجود في العربية شفاء المشاعر الجريحة، واللي بيعتبره البعض كتاب في المشورة، وهو في رأيي ليس كتاب في المشورة لأنه سطحي ومبسط. وهذا كل للأسف ما نعرفه في بلادنا. عندما أسأل شخص في الانترفيو انت قريت كتب ايه في المشورة، فأول كتاب يطلع على السطح على طول، هما كتابين هجل التاني دلوقتي لأنه أسوأ من الأول، نقولي كويس الأول، يقولي كتاب شفاء المشاعر الجريحة. طبعا يمكن ما تعرفوش الكاتب بتاعه اسمه ديفيد سيمنز، بس أنا بقول لكم أنه هو اسمه ديفيد سيمنز، والعنوان في الإنجليزية هو Healing for Damaged Emotions. حتى ديفيد سيمنز الذي من أنصار الشفاء الداخلي، حتى ديفيد سيمنز رجع إلى عقله وأقتبسه في صفحة 90 من كتابه في اللغة الإنجليزية بالطبع، يعني ما عنديش كتاب بالعربي. يقول وأترجم: الشفاء هو عملية متدرجة تأخذ وقتا، والله شاهد على ترجمتي حرف حرف وكلمة كلمة. الشفاء هو عملية متدرجة تأخذ وقتا، نستعمل كلمة process. يستكمل: اطرح كل فكرة عن الشفاء السريع، لا تجعل أي شخص يضللك بفكرة الشفاء اللحظي. ده ديفيد سيمنز من سامي فوزي. لا تجعل أي شخص يضللك بفكرة الشفاء اللحظي. في حقيقة الأمر جزء من المرض هو بحثك عن شفاء لحظي. الحلول السريعة هي بحث عن السحر، استعمل كلمة ماجيك. الحلول السريعة هي بحث عن السحر وليس المعجزة. لم يأتي المرض في يوم ولن تشفى في يوم. انتهى الاقتباس. إذن حتى ديفيد سيمنز يعترض على ما تدعي مدرسة الشفاء الداخلي، وهو تعال نصلي مع بعض ونؤمن ونشفى. هنا لابد أن أقول كلمة ما بين قوسين، وأنا جاوبت عنها المرة اللي فاتت في حواري هنا للسؤال. أؤمن بكل قلبي أن هناك مشاكل الله يضع يده عليها ويلمس الإنسان من وراء الكواليس، وأنا جاوبت على السؤال في هذا الصدد المرة اللي فاتت. ليس كل مشكلة تحتاج إلى مشورة أو مشير، الله يستطيع من وراء الكواليس حتى بدون أن أعرف عن هذه المشكلة أن يلمس حياتي ويحضرني إلى التغير والنضج. وهناك مشاكل قد تكون متوسطة في الحجم ولا تأخذ وقت كبير، والله يأتي لمساعدتي بصورة أو بأخرى. مش هقول دلوقتي الصورة أو بأخرى، هنتكلم عنها بعدين ما أقصده بصورة أو بأخرى. فأنا لا أعارض أن الله يستطيع أن يأتي ويضع يده على الإنسان، لأنه يفعل هذا كل يوم، وقلت أنه يفعل هذا وفعل هذا في حياتي. لكن ما أعترض عليه في هذه المدرسة هو تقنين هذا الأمر ووضع شيء عام لكل البشر، وأننا بهذا لا نحتاج إلى دراسة أي شيء أو معرفة أي شيء، كل ما نحتاجه أن نتخيل أن المسيح يأتي ويضع يده وبالإيمان أشفى. وعندما نتغلغل أكثر في هذه الدراسة ونرى صعوبة المشاكل التي يتعرض لها البشر والتي نراها في حجرة المشورة، عندما نرى صعوبة هذه المشاكل وعدد السنين التي تأخذ في علاجها، سوف لابد أن نصل معا إلى الخلاصة بسذاجة وتضليل مدرسة الشفاء الداخلي، سذاجة وتضليل مدرسة الشفاء الداخلي وكل من يعلمها وكل من يعتنقها. مشكلة الكتب التي مثل كتاب ديفيد سيمنز أنها تبدو روحية، لاهوتية، كتابية، مقنعة، منطقية، أصيلة وواقعية. تبدو أنها تتحدث عن مشاكل البشر، وهي هكذا فعلا تتحدث عن مشاكل البشر، ولأنها تملك هذه الصفات الروحانية اللاهوتية الكتابية المقنعة المنطقية وهكذا، ولأنها تملك هذه الصفات يقع في أحبالها عامة الشعب. وطبعا عندي قصد من استعمال كلمة عامة الشعب، عندي قصد من هذه الكلمة. عندما نقول عامة الشعب يعني الغير فاهمين، الغير ملمين بالأمور، الذين لا يملكون سعة الفهم أو القراءة. مثل هذه النوعية من الكتب هي مثل خيوط العنكبوت، لكن في النهاية بعد قراءة هذه الكتب يترك الشخص في نوع من الفراغ، الحيرة، التخبط، المعرفة وعدم المعرفة، انعدام وزن، إجابة على أسئلة وعدم إجابة. هو نوع غريب من الإحساس بالإحباط، ما أسميه الإحباط المعرفي. يترك هذا الإنسان في نوع غريب دون أن يدري من الإحباط المعرفي. لابد أن نقول بالاختصار الشديد أن كاتبنا ديفيد سيمنز لا يملك المؤهلات الكافية لكتابة مثل هذا الكتاب، لأنه ببساطة شديدة هو راعي ولم يدرس شيء غير اللاهوت، فهو إذن لا يملك المؤهلات التي تجعله يقول أنا كتبت كتاب في المشورة. ولكن الكنيسة أقنعته أنه بما أنه رجل الله فهو يفهم في كل شيء، ولذلك خرج لنا ديفيد سيمنز من خلال، طبعا لأنه راعي ويرى مشاكل البشر، من خلال هذه المشاكل خرج لنا بتقنين ما يريد أن يعممه ويقول هذه مدرسة. ولكن أي شخص فاهم عندما يقرأ كتاب ديفيد سيمنز يخرج منه كما دخل، عندما أقرأ كتاب ديفيد سيمنز أخرج منه كما دخلت. نعم في بعض الحقائق الروحية الجميلة الهامة كتابية بلا شك، فهو كتاب روحي لكنه ليس مشهوري. وديفيد سيمنز في كتابه يتحدث عن الدبريشن في 5 صفحات، ويعطي الإيحاء لقارئ الكتاب أنه ديفيد سيمنز تعرض للدبريشن، في حين أن هناك كتاب آخر لأيتي بيك كنت أريد أن أحضره معي 300 صفحة يتحدث عن الدبريشن. من أقرأ ومن أصدق؟ فحرام هذا التضليل، لا يستطيع أن يوحي لنا أنه يتحدث عن الدبريشن في 5 صفحات ويعطي الانطباع لقارئ الكتاب أنه فهم أو عرف شيء عن الدبريشن. هذا المرض الذي كتبت فيه مئات الألاف وأجرى أن أقول ملايين الصفحات، محاولة من البشر لفهم ما يحدث لمريض الدبريشن، الشعور بالاكتئاب، وديفيد سيمنز يحاول أن يقنعنا أنه يستطيع أن يكتب عن الدبريشن في 5 صفحات، ويقول لمريض الدبريشن أن ما عليك أن تفعله هو أن تغفر. أكأنه كل حلول الدبريشن هو للإنسان أن يغفر. مشكلة ديفيد سيمنز مش فيه هو، لكن في الكنيسة التي أقنعته أنه قادر على كتابة كتاب في المشورة، ومشكلة قارئي ديفيد سيمنز أيضا، لأنهم أقنعوه أنه كتابه ممكن أن يباع. وهذا ينطبق أيضا على الكتاب الثاني الذي في بلادنا، وهو أعماق نفسي لبروس تومسون، Walls of My Heart. وإذا كنت قلت كل ده على ديفيد سيمنز فليس عندي شيء أقوله على بروس تومسون، الذي في رأيي يعتبر وصمة عار في جبين كلمة المشورة المسيحية، ووصمة عار في بلادنا أننا عندما نقول أننا قرأنا شيئا في المشورة أننا نقول قرأنا كتاب أعماق نفسي. من كثرة ما في كتاب أعماق نفسي في رأيي من خزعبلات روحية نفسية مشورية. عندما نقدم هذا الكتاب أنه كتاب في المشورة فنحن نضل أنفسنا ونضل الآخرين من نريد أن نساعدهم. وللأسف عندما نأتي ونترجم كتاب ونحضره إلى بلادنا نترجم هذا الكتاب، فرأي أول محاولة جادة فعالة لترجمة كتاب مسيحي له بعض الثقل في العالم المسيحي كانت أول محاولة في ترجمة المشورة الفعالة للورنس كراب، الكتاب المسيحي المحترم في العالم المسيحي في الخارج، لأنه لورنس كراب شخص له احترامه بالطبع في العالم المسيحي المشوري، ويقدم لنا شيء منهجي. لاري كراب يتكلم منهجيا على الأقل، اللي هو لورنس كراب أو لاري كراب نفس الاسم. هناك خطورة أساسية ونقص كبير في مثل هذه النوعية من الكتب، خطورة أساسية أرجو نحن القراء أن نفطن لها. الخطورة الأساسية في مثل هذه النوعية من الكتب أنها تقدم لنا زاوية واحدة ووجه واحد من شكل متعدد الزوايا والأوجه. إذا عندي شكل متعدد له زوايا متعددة وأوجه متعددة، شكل ثماني مثلا، عندما أتي أقدم لك وجه واحد من هذا الشكل الثماني الأوجه أو الأضلاع أو الزوايا، فأنا إذن لا أقول الحقيقة. الحقيقة أن لابد أن أقدم لك شكل بثمن أوجه، هذه هي الحقيقة. ولابد أن أستعرض في كتاباتي إن كنت كاتب محترم الثماني أوجه لمشكلة ما، لكن هذه الكتب تقدم لنا زاوية واحدة أو وجه واحد، ولذلك هي مضللة ولا تقول لنا أن هناك أوجه كثيرة أخرى. هنا المشكلة، وتعطي لنا الانطباع المزيف المضلل أن هذه هي كل الحقيقة، كل الأوجه. هذه الكتب أيضا لا ترشدنا إلى الكتب الأخرى التي بها زوايا أخرى، وهذا ما نجده في الكتب الأخرى المحترمة، إنها ترشدنا إلى الكتب الأخرى حتى إن كان بها زوايا أخرى، ولذلك فهي في رأيي مرة أخرى كتب ناقصة ولا تصلح أن تكون مرشدة لنا. يعني عايز أقول ببساطة شديدة إنك مش هتقدر تقرأ الكتب دو هذه الكتب وتقول أنا أعرف شيء عن الإنسان، صعب. ما تعرفه سوف يكون قليلا جدا وضئيلا جدا جدا، مش هنقدر نقراهم ونقول نحن نفهم. عندما قرأنا هذه الكتب نحن نفهم شيئا عن المشهور. ورجل الشارع أو الرجل العامي لا يفهم ما يحدث، وهنا مكمن الخطورة، أن القارئ العادي في كنائسنا لا يعرف ولا يفهم الأبعاد والزوايا المختلفة، وهنا مكمن الخطورة. ففي رأيي هو تلاعب بأقدار البشر واستغلال مراكز روحية وفهم روحي في أماكن ليست أماكنها. في رأيي ما يفعله سيمنز وبروس تومسون، أمثلة أنا استعمل هذه أمثلة أنا موجودة في بلادنا بالطبع، لو رحت بلد تانية استعمل أمثلة أخرى. في رأيي ما يفعله هو مثل طبيب أسنان ولأنه يملك فكرة عن وظائف الأعضاء الفسيولوجي بتاع الجسم. يجلس هذا الشخص في محمل أطباء القلب ويحاول أن يقنعهم أنه ينتمي إليهم لأنه يفهم في وظائف الأعضاء كما يفهمهم. هو درس فسيولوجي، هم درسوا فسيولوجي، هم درسوا أناتومي، وهو درس أناتومي. ثم يخرج بعد هذه المقابلة معهم، يقرأ كتابين عن أمراض القلب، ويقرر أن يكتب هو الآخر كتاب عن أمراض القلب. في هذا الكتاب يتضمن بعض الحقائق العلمية عن وظائف الأعضاء ووظائف أعضاء القلب، ثم بعض الاقتراحات في علاج أمراض القلب. بالضبط ما يفعله هذا طبيب الأسنان هذا هو ما يفعله ديفيد سيمنز أمبروس تومسون. وهنا ننتهي من المحاضرة ويأتي وقت الأسئلة. السؤال بيقول لازم أقبل نفسي للآخر عشان أعيش مع الحياة. هنتكلم على الحتة دي في أثناء السنة بالطبع، هنجاوب على السؤال ده ماليا. الإجابة السريعة الآن أنه لا يوجد إنسان يقبل نفسه 100% في هذه الحياة، لكن ما يقوله لنا الدارسون أننا نحتاج إلى قدر كاف من قبول النفس لأستطيع أن أخوض معركة الحياة. ما هو هذا القدر الكافي؟ هذا هو ما سوف نحاول أن نفهمه وما يشرحه الدارسون. قد إيه كافي من قبول النفس؟ فحطوا تعريفات معينة أو جمل معينة يشرحوا الفرق ما بين كافي وغير كافي، وده هنتعرض إليه. لكن ما فيش قبول النفس 100%. السؤال في الانترفيو لما كنت بحط الزوج، إيه اعتراضي أنا على الجملة اللي هو قالها له أنه لازم تروحي تزوري أهلي مرة في الأسبوع. الجملة دي طبعا بتبين أشياء كثيرة عن شخصية هذا الإنسان، أشياء كثيرة جدا. الحاجة الأولانية الاحتمال توريها، أنا بقول احتمال، بقول احتمال عشان أنا برا، لكن لما بخش بعرف الاحتمال ده أكيد. الاحتمال توريها إن هنا في ارتباط قوي ما بين هذا الشخص وأسرته. السؤال لي كمشير، ما نوعية هذا الارتباط؟ يعني في راية حمراء بتترفع لي في جرس قطر دلوقتي، إنه في قطر جاي هيعدي هيدوسني. ما نوعية هذا الارتباط بين هذا الإنسان ووالديه، والارتباط بينه وبين أبوه، ولا بينه وبين أمه، ولا بينه وبين كل الأسرة؟ ده السؤال الأول، لأنه هناك احتمال كبير إن أنا أمام إنسان مرتبط بزيادة على أهله، ففي احتمال إن عندي إنسان اعتمادي dependent، وهنا طبعا له مشاكل كبيرة. في احتمال آخر إن أنا عندي والد أو والدين متسلط، فتسلط الوالدين له أبعاد كبيرة في شخصية هذا الإنسان، وأنا عايز أفهم الأبعاد ديت. الأمر الثاني الكبير اللي بيروني في شخصية هذا الإنسان هو قدرته على التواصل في الحياة. عندما آتي لإنسان وأقول له شرط الزواج أنك تزور أهلي، فهنا في خلل في التواصل. هذا الخلل في التواصل يعبر عن شيء عميق داخل هذا الإنسان وعن مهاراتي في الحياة، يعبر أيضا عن شيء عن قدرتي عن فهم الشخص الذي أمامه، يعبر أيضا عن شيء آخر، هو نوعية العلاقة بينهم. هناك شيء خاطئ في هذه العلاقة الذي أوصلنا اليوم إلى أننا نضع شرط بهذه الكفية. فنحن أمام مشاكل كبيرة جدا.
أريد أن أقرأ رسالة أو خطاب بعث لي، وأرجو أن نصلي في قلوبنا ولو للحظات قليلة قبل أن نستمع إلى هذا الخطاب. فأرجو أن نهدأ وأشكر كاتبة هذا الخطاب. لأنها تقدم لنا الكثير من الدروس المستفادة في الحياة. الدكتور سامي بعد التحية، أولا اسمح لي في البداية أن أصارحك القول أني متشبثة بمواجهة الصراع مهما كلفني ذلك، وأنني مصممة على توصيل كل ما تعلمته في هذه المحاضرات لأشخاص آخرين كي نبدأ في تصحيح الوضع السيء الذي نعيشه، أو لعمل الانقلاب داخل كنائسنا واجتماعاتنا إنجاز التعبير. ثانيا، اسمح لي أن أروي لك حكاية أو حالة، حالة إحدى الأخوات التي تعرفت عليها في اجتماع كنيستنا الصغيرة. وقد كانت، أي هذه الأخت التي هي صاحبة المشكلة التي تقدمها لنا كاتبة الخطاب، وقد كانت قائدة لفريق التسبيح يبدو في الكنيسة الصغيرة، كما أن لها خدمة أخرى في إحدى الكنائس الكبيرة والعتيقة، ولن أقول أين لأنها قالت أين، لكنها موجودة هنا في القاهرة. ولما تقربت منها، ولنسميها سارة وهو ليس اسمها الحقيقي، وأشكرك لهذا بالطبع لهذه الفتنة، وهي متزوجة من نبيل وهو أيضا ليس اسمه الحقيقي، لديها 3 أطفال. تقربت منها كثيرا جدا وكنت أصغي لها كثيرا، وأحسست بأن لديها مشكلة ما تحاول مداراتها أو إخفائها عن الآخرين. وبعد وقت ليس بكثير جلسنا سويا في شقتها، ولم أتعب كثيرا لمعرفة هذه المشكلة، فقد طلبت هي مني أن أشارك هذه المشكلة، وبدأت في الحديث ويا لهول ما حكت. فقد قالت لي أنها وهي طفلة صغيرة في الصف الأول الإعدادي مارس معها شقيقها الأكبر الجنس، ثم أخويها الآخران أيضا الجنس، فقد كان لديها 3 أشقاء ذكور ويسكن في غرفة صغيرة، وخافت أن تحكي لوالدتها شيء من ذلك، إذ أن والدتها كانت بعيدة كل البعد عنها. وبعد أن كبرت وهي تشعر بالذنب، حاولت التخلص من هذا الذنب الذي يثقل كاهلها، فاعترفت لأحد الآباء الكهنة بما حدث لها، وقد استغل هو أيضا ذلك ومارس معها الجنس أيضا، ليس ضد إرادتها، ولكنها لم تعرف أن تقول لا. وبعد أن كبرت وأصبحت شابة، ظلت تتردد مع أحد الشباب الذي تعرفت عليه في الكنيسة، وقد صرحته بعد أن أحبها أو هكذا تصورت هي، وطلب هو أيضا منها ممارسة الجنس معها طالما أنه سيتزوجها فيما بعد. وظل هكذا يمارسان الجنس فترة طويلة، إلى أن شعرت شقيقته بشيء، أي شقيقة الحبيب شقيقته بشيء غير طبيعي بينهما، فحكى لها عن ماضيها وما يفعله معها الآن. وفجأة تغير هذا الشخص من جهتها وصار يتهرب منها، وعندما ذهبت إليه في مكان عملي للقائه ومعرفة سبب هروبه منها، أنكر معرفته بها وقام بطردها أمام كل زملائه في العمل، وفقد الثقة في كل الناس إذا حست باستغلال كل الناس لها، أنه ليس بإمكانها أن تحب أو تتزوج. أثناء تلك الفترة كانت تعمل في أحد الفنادق كمديرة غرف، وتعرفت على مدير أمن الفندق وسلمت له نفسها بمقابل مادي، وكان يمارس معها الجنس لفترة طويلة، وكانت ترفض الزواج إلى أن افتقدها بعض خادمات إحدى الكنائس القريبة منهم، وصلت إلى الرب أن يسامحها على كل ماضيها، وحاولت أن تعيش حياة التقوى. عندما جاء إليها أول شاب ليطلب يدها وافقت على الفور، وهو زوجها الحالي نبيل. ولكن هناك مشكلة لابد أن تعالجها قبل الزواج، وهي أنها لم تصبح عذراء، ووجدت الحل. أخذت إحدى الخادمات إلى أحد الأطباء وعالجت كل شيء ببساطة وتم الزواج. واكتشفت أن زوجها انطوائي، يميل إلى العزلة، وكان يعمل في إحدى الجهات، مش هنقول فين، ويسرق منه من الجهة التي يعمل فيها بعض الأموال. وكانت تقيم، أي سارة كانت تقيم مع أسرته، أسرة زوجها، في نفس الشقة، لأنه لم يكن لديهم شقة بعد. وتبين لها فيما بعد أن هذا الزوج لديه ضعف جنسي، بينما هي لديها جوع جنسي دائم، وهو دائما لا يشعر بها، ويعمل فقط بالنهار وينام بالليل، وليس له أي اهتمامات أو أصدقاء يميل لهم سوى صديق واحد فقط. أحست الزوجة، أي سارة، أن بينهما علاقة، أي بين زوجها والصديق، علاقة ما. وتبين لها فيما بعد أنه يعاني من الجنسية المثلية، فقد كان لزوجها شقيق، له زوجة اسمها فريدة، وهو ليس اسمها الحقيقي بالطبع. إذن نبيل له أخ شقيق، هذا الشقيق له زوجة اسمها فريدة. فريدة أيضا هي خادمة في إحدى الكنائس الكبرى، ويبدو أنها نفس الكنيسة التي تخدم فيها السارة أيضا في القاهرة، وأيلة فين لن نقول. ولديها شخصية فريدة في التسلط وحب الذات والأنانية، لدرجة أنها مسيطرة على زوجها وعلى شقيقه، أي على نبيل أيضا، أي زوج سارة، وتأمره ويطيع وتفعل في أسرتها ما تشاء، وتتدخل في خصوصيات سارة بشكل كبير جدا. وهي في النهاية لها مصلحة مع سارة. إن سارة أرضتها بشكل جيد، فالأمور مع زوجها، أي زوج سارة، ستسير على ما يرام. وإن أغضبتها في يوم ما، يا ويلها ويا سواد ليلتها، سوف تقلب عليها الدنيا في يوم وليلة، ولن تستطيع أن تفعل شيء في حياتها دون الرجوع إليها، أي إلى فريدة. من قوسين عايز أشكر كاتبة الخطاب للتفصيل وطريقة الكتابة، طريقة منهجية، أنا سعيد بكاتبة الخطاب، هناك فهم ما نراه في طريقة الكتابة. لا تستطيع أن تفعل شيء ما شيء في حياتها دون الرجوع إليها، كما أن زوجها نبيل هذا يعتبرها، أي زوجة شقيقه،
يعتبرها زوجة شقيقه وينفذ بل ويطيع كافة أوامرها التي تصدرها له. فإن قالت لا أترك لها مصروف 10 جنيهات مثلا ترك، وإن قالت له لا تترك، أي فريدة تقول لنبيل لا تترك مصروف لا يترك أو أترك 5 جنيهات ترك، وإن قالت لا تترك لا أي مصروف لا يترك، فشخصيته منعدمة معها وتسيره بشكل أعمى وروتيني ومتسلطة بشكل بشع وشيء وسيء جدا. وقد حكت لي يا سيدي ما هو الشيء الذي تطلبه منها وترضيها به كي ترضى عنها، ألا وهو ممارسة الجنس مع بعضهما البعض. فهذه أي فريدة تمارس الجنس مع سارة دائما، ولقد أقنعتها هذه السيدة بأنهما يمكن إشباع بعضهما البعض جنسيا دون ممارسة الزنا مع الرجال. وجربت سارة فوجدت بعض الشبع الجنسي، وكانت هذه السيدة تقف معها ماديا، أي فريدة تقف معها ماديا، وكانت شخصية مسيطرة حتى على زوجها، فكانت تتحكم في قيمة المبالغ التي يعطيها زوج سارة لها كمصروف. وأنا لا أفهم أي مبرر لضعف زوج سارة أمام زوجة شقيقه. وقد أقنعت هذه السيدة بأن تقف معها حتى تأخذ شقة لهما مستقلة بجوار سكنها حتى يتمكن من الاستمتاع مع بعضهما البعض دون أي معوقات، حيث كانت تتلصص على ما يدور بينهما في الغرفة، أي أن فريدة تتلصص على سارة وزوجها نبيل في الغرفة. وقد حدث ساعدتها بإيجاد شقة لها بجوارها، وكانت سارة تشعر تشعر بالجميل لما فعلته لها، وهي الوحيدة التي وقفت بجانبها. وعندما تفيق سارة لنفسها وتجلس أمام الله تجد نفسها خاطئة، فتقرر وهي وصديقتها أن يفترق عن بعضهم البعض، فيستمر انقطاعهما لمدة سنة أو سنتين، ولكن يعود لبعض بقوة وتحنن أكثر من كل الماضي. وأقنعتها أنهما لا يمارسان شيئا خاطئا، إنما يشبعان أنفسهما بدلا من أزواجهما العاجزين عن إشباعهما جنسيا. قد كانت تحكي لي وهي تبكي، فبكيت معها وتعاطفت معها جدا، وكانت تقول لي أنت الوحيدة النظيفة في حياتي، أنت الوحيدة التي أنا حكيت لها ولم تستغلني، الحقيقة أنني وقفت عاجزة عن كيف أساعدها. صليت معها أن تغفر الجروح التي حدثت لها منذ الصغر، وخاصة أشقائها. ووجدت نفسي يوما أجلس معها في الكنيسة وقت طويل جدا، هذا بخلاف مكالمات التليفون اليومية، وما زلت متعاطفة معها. ولطول الوقت الذي كنت أقضيه معها لأسمعها، اتهمتني صديقتها أي فريدة بأنني البديل عنها، وهددتها إن لم ترجع كما كانت معها في كل مرة كانت تبعد فيها عنها بكشف سرها الذي كشفته لها. وللحق كنت أحاول أن أساعدها أن تشبع جنسيا مع زوجها، وهي كان لديها إحساس بالذنب لما فعلته في الماضي، وأن الله عاقبها بهذا الزوج الضعيف جنسيا. وكنت أطلب منها أن تساعد زوجها ولو حتى بأخذ منشطات جنسية، وأن يحاول إشباعها. وفي وسط ما كنت أساعدها وأخذتها معي في بعض الزيارات لشغل وقت فراغها، وفي مرة من المرات أخذتها معي لإحدى الزيارات، وبعدها فوجئت بصديقتها هذه تأتي إلى الكنيسة ومعها أولاد سارة، وطلبتها على تليفون وشكت في سلوكها، وعندما جاءت صرخت فيها وأخذت أولادها منها وقالت لها لن تري أولادك بعد الآن وسوف أربيك. ولما جاء زوجها من العمل أي نبيل حكت له، فقال لا احنا مش قدها، واسمعي كلامها اي كلام فريدة، ولا تنزلي الكنيسة هذه الكنيسة مرة اخرى. ومن الناحية الاخرى ساومتها فريدة ان ترجع علاقتها بها. وفي صباح احد الايام ذهبت الي هذه الصديقة وهي بمفردها في شقتها، وتحدثت معها وقالت لها انا انتظرت كثير لكي ترجع الي، انا اشتاق اليك ولا استطيع ان ابتعد عنك اكثر من هذا. وصفعتها بالقلم على وجهها ثم حضنتها وبدأت تمارس معها علاقة جنسية ما كانت تفعله من قبل. وبعدما انتهت أحست بانهيار، وأنها مهما قاومت سترجع مرة أخرى، لأنها لن يمكن أن تستغنى عنها، وأنه لن يمكن أن تتخلص من صديقتها هذه، وهي لديها احتياج جنسي صارخ وهي لا تعلم ماذا تفعل. وأنا وقفت عاجزة بعدما سمعت كل هذا، وقلت لها من فضلك أنا لا أريد أن أعرف أي شيء عن صديقتك هذه أو حياتك، افعلي ما شئت، أنا تعبت. أردت عليها أن تذهب لمكتب مشورة، فقالت إنها لا تريد أن تخرج، وتقول وماذا سوف تقول لزوجها. وأنا في حيرة بين أن أتركها أو أظل معها، وما تفعله بالأمس هو ما تفعله في الغد، وليس لدي أي استعداد للتغيير، فبماذا تنصحني أو تقترح علي أن أفعل بعد أن تبين لي أنه ليس كل من بداخل الكنيسة صحيح، بل أن كثيرين معاقين ولا يدري بهم أحد. أرجو أن أجد لديكم العلاج المناسب أو الاقتراحات التي يمكن أن أساعد بها هذه الصديقة، أو حتى أن أضعها على الطريق الصحيح. لماذا قرأت هذا الخطاب؟ لأنه فيه الكثير من الدروس. أول كل شيء أحب أن أشكرك لأجل اتساع القلب لهذه الإنسانة، أنت تمتلكي قلب متسع، وأشكر الله لهذا القلب المتسع. وفي حروف كلماتك لا أستطيع أن أجد أي إدانة، فأنا أشكرك لهذا انفتاح القلب، لأنه الجميع سوف يدين هذه الإنسانة، لأنها بالطبع مخطئة. أريد أن أشكرك على صبرك ووقوفك بجانبها واستعدادك لكتابة هذا الخطاب، وأصلي أن الله يوجد أناس كثيرين كهذا، حتى إن لم يمتلكوا العلاج لكنهم يمتلكوا القلب المتسع. هناك دروس مستفادة كثيرة من هذا الخطاب، أهم درس أن نرى الحقيقة العارية التي نحاول جميعنا في مؤامرة أن لا نراها، وقادتنا أول أشخاص في المؤامرة. إذن هذه هي الحقيقة العارية، وأرجو أن نلاحظ المراكز الكنسية التي فيها هؤلاء الأشخاص سواء سارة أو فريدة، أرجو أن لا يفوتنا هذا. في هذا الخطاب نرى أول درس مستفاد، وهو انتشار الشر. نحن نجد شبكة من الشر والشيطانية والتعفن. وأول من نشر الشر هي أم هذه أم سارة التي كانت مبتعدة عنها. وثاني من نشر الشر هو أولئك الأشقاء الذين يمثلوا الشيطان على الأرض. لم يعلموا في يوم من الأيام وهم يمارسوا الجنس مع أختهم أنهم يأخذوها إلى الجحيم. يأخذوها إلى أبدية الجحيم التي هم ربما ذاهبون إليها. لكننا ربما إذا نظرنا إلى حياتهم الخاصة فسنجدهم ضحية لأب أو الأم، لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية أبدا. عندما نقول ضحية لا نعفي الإنسان من المسؤولية، لكن عندما نقول ضحية نحن نشير إلى انتشار الشر، إلى شبكة الشر، أنه يفتقد ذنوب الأباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع، وأن ما يفعله الإنسان يحصده هو ويحصده آخرون. نرى شبكة الشر في الكاهن الذي لم يرحم ولم يفهم بل مارس معها الجنس. نرى شبكة الشر في مدير أمن الفندق الذي مارس معها الجنس. ونجد شبكة الشر في الشخص الذي أحبها لكنه كان جبان ومستغل وضعيف. نجد شبكة الشر في زوجها الذي يعاني من الجنسية المثلية والضعف في الشخصية، وهو أيضا ضحية لشبكة شر أخرى في أسرته. نجد شبكة الشر في شقيقه وشبكة الشر في فريدة، وما أوصلها اليوم إلى التسلط، وما أوصلها اليوم لهذا الاضطراب الضخم الذي دفعها للجنسية المثلية. شبكات عنكبوتية من الشر داخل جدران كنيسة المسيح. كل من تريد أن تدفن رأسك في الرمال. بالنسبة لهذه الحالة سوف أشرح بعض الشيء فيها عندما أصل إلى جزء في محاضرات الصورة الذاتية عن الطفل المهان، وسوف نفهم بعض الشيء لماذا دفع السارة إلى هذا الاتجاه، فهي مدفوعة دفعا إلى هذا الاتجاه. نحتاج أن نفهم ما هو هذا الدفع، وليس الوقت الآن لكي ما نفهمه، لكن سوف نفهمه في الصورة الذاتية. أرجو أن نرى أن هناك أشخاص موجودين داخل الكنيسة ويأخذون أماكن روحية خدمية، ولكنهم معاقين لدرجة عالية. بل إن الحقيقة التجريبية الممارسية ومن درسوا الكنيسة وأعضائها يقولوا لنا، وقد قدمتها في أحد محاضراتي، أن الأشخاص الذين يسعون إلى مراكز خدمية قيادية في الكنيسة معظمهم يسعون بدوافع مرضية مريضة لتعبير عن أمراض داخلية. هذه دراسات كنسية، أن معظم من يسعوا إلى أماكن قيادية خدمية ويأخذوها هم معاقين روحيا ونفسيا، ولذلك يكون سبب عثرة لمن حولهم. البعض ضحايا في هذه القصة، الكل مذنب في هذه القصة. بالنسبة لسارة بالطبع أقول لك يا كاتبة الخطاب أنت لن تستطيع أن تساعديها، أن سارة تحتاج إلى مشورة منهجية ماهرة بدرجة عالية جدا، ولا أعتقد أنك تمتلكيها. لقد أعطيتيها أهم شيء وهو الحب واتساع القلب والاهتمام، فنشكرك على هذا، وهذا له دور. لا نستطيع أن نقول أن ليس له دور، له دور، لكنه ليس دور كامل. فبدون مشير ماهر يأخذها في رحلة علاج، أعتقد أن الأمر صعب جدا، والأمر صعب جدا حتى في وجود مشير معه. عندما نصل إلى هذه الحالة الإدمانية وهذه هذا المستوى من الإعاقة، نحن أمام قضية صعبة جدا، حتى المشير الماهر سيجد صعوبة شديدة جدا في التعامل معها. اقتراحي النهائي، إذا كانت تحب المساعدة فممكن تطلب منا هذا، وإن سمح الوقت فسوف نحاول أن نفعل شيء. أحب أن أقرأ خطاب آخر. ظهر فجأة شخص في كنيستي، عايز أقول حاجة قبل ما أروح للخطاب الجديد. هل كان ممكن نتفادى بعض الشيء أن تحدث هذه المأساة؟ كان ممكن داخل الكنيسة أن نتفادى؟ أعتقد كان ممكن نتفادى، لا يوجد ضمان، لكن نلعب دورنا على الأقل، لأن الوقاية خير من العلاج. ممكن نتفادى على الأقل 50% من المآسي، ممكن، فيش ضمان، لأن الشيطان سوف يعمل. أقدم اقتراحين فقط عشان نتفادى دوت. الاقتراح الأول، لو إحنا في الكنيسة بنعلم عن هذه الأمور وليس فقط نعظ، وبنعلم عن الجنسية المثلية، وبنعلم عن الإهانة الأبيوز child abuse ومضاعفاته، ونعلم عن العلاقات بين البشر، علاقات المريضة، نعلم عن هذه الأمور التي فيها سيطرة ومركزية الذات التي تصاب بها فريدة. إذا علمنا عن هذه الأمور ففي احتمال أن الشخص الذي يعاني من هذه الأشياء ربما يتعلم شيء، أو ربما يذهب طالبا للمعونة. هل هذا كافي؟ لا، التعليم ليس كل شيء، في عنصر هام جدا لابد أن يقترن بالتعليم، وهذا ما وضعته في أول محاضرة، ماذا يحتاج الإنسان المسيحي اليوم وكل يوم. فلا يكفي التعليم، لكن لابد من القدوة. إذن لابد أن السارة عندما تجلس في مقعد الكنيسة وتتعلم عن إهانة الطفل child abuse، وتتعلم عن الجنسية المثلية، ينبغي أن من يعلم هذا التعليم يكون هو قدوة، بمعنى أنه يكون جاذبا بروح المسيح للشخص المتعلم، بمعنى أنه لابد أنه في تعليمه يحمل شيئا في شخصيته يتحدث إلى قلب سارة ويجذب سارة من مقعدها لتذهب وتتحدث معه. فالتعليم لا يكفي، فممكن شخص يقرأ كتاب عن، وهذا ما يحدث في جمهورية مصر العربية الآن، إنهم جابوا لنا 10-15 واحد ما نعرفش جم منين، ما نعرفش درستهم إيه، ادولهم شابتر في كتاب يقروه، وعملوا كورسز للمشورة، وخلوا الشخص ده يروح يعلم، وكل واحد بيعلم له الشابتر اللي أراه. ونحن نحصد هذه العشوائية في بلادنا. هذا الشخص الذي قرأ فصل في كتاب ما لن يجذب سارة، وإذا جذبها فسوف يكون مضلل لأنه لا يعرف. فلا يكفي التعليم فقط، لابد أن الشخص الذي يحمل التعليم يحمل المسيح. أستطيع أن أأتي بالشيطان يحمل التعليم، ويمثله الكثيرين في كنائسنا، الكثيرين يستعملهم الشيطان. فالقضية ليست قضية تعليم فقط، لكن قضية الشخص والأشخاص الذين يحملون التعليم. الأشخاص اللي هيكونوا فريق داخل الكنيسة لمساعدة سارة وفريدة وزوجها. من هم هؤلاء الأشخاص وما هي سماتهم؟ أقول لكم أننا لا نمتلك فريق واحد يحمل التعليم ويحمل المسيح في كل كنائسنا في مصر. لا نمتلك فريق واحد. يا للظلمة التي نعيش فيها، لا نمتلك فريق واحد يحمل التعليم ويحمل المسيح ويجذب سارة من مكانها فتذهب إليه. خطاب آخر، ظهر فجأة شخص في كنيستي وهو لم يأتي عن طريق أحد ولا يعرف أحد في الكنيسة، وفجأة تغلغل بين أفراد اجتماع جامعة وثانوي. عندي هدف أيضا من قراءة هذا الخطاب. عندما تعرفت عليه قال لي أنه في كلية الصيدلة في السنة الثانية، حصل على الامتياز في السنة السابقة. له 3 إخوة، فتيات الكبرى خريجة طب أسنان ومتزوجة، الثانية خريجة صيدلة والصغرى في المدرسة. ثم حكى لي كيف يخدم بالتسبيح في فريق حكاية الخدمة في التسبيح ما حكى لي كيف يخدم بالتسبيح في فريق وفي كنيسته الأصلية من خلال العزف. المفاجأة أنه بعد وقت بالحديث مع الآخرين وجدت أنه حكى قصص مختلفة لكل منهم. فأنه كان يحكي أمام شخص أنه في كلية الهندسة، إذا كان شخص في كلية الهندسة يقول له أنا في كلية الهندسة وأنا أخواته في كلية الهندسة وهكذا. ثم مع الوقت وجدته يملك أرقام المحمول الخاصة ب80% تقريبا من كل أفراد الاجتماع، ويكلم تقريبا 50 من هؤلاء كل أسبوع مرة ومرتين. شخص اجتماعي، المشكلة في الموضوع بيحب الناس من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته، يعني مفيش مشكلة. والأرقام الأهم التي يهتم بامتلاكها هي أرقام الأشخاص الأعضاء في فريق تسبيح مشهور جدا في مصر، ويحاول التقرب منهم، وأحيانا ينسب نفسه لهذا الفريق بأي شكل أمام أي شخص لا يعرف أعضاء الفريق جيدا، كما حاول كثيرا الانضمام لهذا الفريق رغم أنه غير موهوب أصلا. آسف للإطالة عليك، ولكن مع الوقت عرفت من قريب له، عرفته بالمصادفة أن هذا الشخص له أختان، أخت كبرى في كلية تجارة وصغرى في المدرسة، وأنه في معهد التربية، وأنه لم يلتحق قط بأي فريق تسبيح ولا يتدرب أصلا على العزف. والده مدرس وهو من أسرة متوسطة الحال. حاولت كثيرا أن يواجهه بكذبي وبهروبي من نفسي ومن حقيقتي ومن أصلي، ولكن دون جدوى، فهو يختلق الأكاذيب للهروب من المواجهة مغيرا أقوالي كثيرا ومدعيا أنه لم يقل هذا أو ذاك. أنا أخاف كثيرا أن أصدمه بهذه الطريقة بين قوسين المواجهة الصريحة مع نفسه، لئلا يأتي مرة أخرى للكنيسة. ولكن هل أتركه يخدع الناس بهذه القصص الكاذبة؟ وبين قوسين قصص أخرى لم أقصها عليك، وفي تاني كيف أساعده على مواجهة نفسي؟ شكرا لاحتمال قراءة هذه الرسالة. إن أردت تفاصيل أكثر عني عن هذا الشخص أستطيع إرسال رسالة أخرى. لا أحتاج أي تفاصيل أخرى، صدقيني القصة واضحة جدا. يبدو لي في بعض الاقتراحات أقدمها لحضرتك أو حضرتك، يبدو أنك حاولت مواجهته وهو رفض الحق، واضح من الكتاب. هذه هي الحقيقة الأولى الواضحة هنا. أعتقد أنه ليس من مسؤوليتنا الحفاظ على شخص يأتي للكنيسة أو لا يأتي، هذه مسؤوليته هو، ليست مسؤوليتي أنا. أنا أفعل ما ينبغي أن أفعل من الصائب، ثم أترك الباقي لله. الكلمة الجميلة اللي قلتيها، هل أتركه يخدع الناس بهذه القصص الكاذبة؟ هنا السؤال المحوري. إذن الحقيقة الأولى أننا حاولنا مواجهته فرفض. الحقيقة الثانية وهو ما ينبغي أن نفعله، يقدمه لنا الرسول بولس بوضوح شديد لتيموثاوس: فأعرض عن هؤلاء. عندما نقدم الحق لشخص ويرفضه بوضوح شديد نعرض عنه. إذن هذا هو اقتراحي، لكن اقتراحي لا يتوقف هنا. ليس فقط أعرض عنه، لابد أن أفعل شيئا آخر. هنا أشرح الشيء الآخر دوت في المثل التالي. إذا كنت سائر في شارع منزلي ووجدت شاب وفتاة يقبل بعضهم البعض في مكان مظلم، هل ده من شأني؟ ليس من شأني. هل أروح أجري في كل الشوارع المنطقة وكل الجيران والحواري وأنادي الجيران تعالوا شوفوا اتنين يقبل بعضهم البعض؟ ليس من شأني. هو يفعل وهي ترضى والجميع سعداء. لكن إذا مثل هذا الشاب أيضا في شارعي أو حتى شارع غير شارعي وجدت واقف متربص، وفجأة خرجت شابة من منزل أو طفلة هجم عليها وأخذ أراد أن يغتصبها أو حتى يتحرش بها أو يعمل أي شيء، وصرخت الفتاة، هرب الرجل وقصة خلصت. بعد أسبوع لقيته في الشارع واقف وراء نفس الشجرة ومتربص، وخرجت فتاة هجم عليها. عندي دور ولا ما عنديش دور؟ ده لازم اجري في كل الشوارع وانادي كل الجيران والحواري واقول لهم تعالوا شوفوا انسان مجرم. هنا عندي مسؤولية. القصة الاولى ما عنديش مسؤولية الا اذا طلبوا مني الرأي. عادة مش هطلبوا الرأي طبعا. القصة الثانية عندي مسؤولية، ومسؤولية ضخمة، لابد أن أحذر سكان هذا الشارع من هذا الوحش الكاسر المفترس. إذن عندي مسؤولية تجاه هذا الشخص، ينبغي تحذير الآخرين منه لأنه يهدم في جسد المسيح. فإذن ينبغي أن أنشر قصته لكل شخص ليعرف الجميع هذا الأخطبوط. عندي مسؤولية. أنت لن تستطيع مساعدته لأنه رفض هذه المساعدة. هل هو عنده إعاقة؟ بالطبع الشخص الكاذب هناك كذب مرضي يعبر عن إعاقة نفسية، هذا كل ما نستطيع أن نقوله، ولا نستطيع أن نفعل أي شيء آخر معه إلا إذا طلب المساعدة.